كلام المؤلف ليس على الإطلاق، يحتاج إلى قيد، فنقول استأنفوا ظهرا إيش؟ ما لم تمكن إعادتها الجمعة، فإن أمكن وجب أن تعاد جمعة. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وقال بعض العلماء بل يتمونها جمعة، لأن الصلاة انعقدت على وجه صحيح، فإبطالها بعد انعقادها يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، وإذا لم يكن هناك دليل فإنه يبنى آخرها على أولها. فإذا دخلوا على أنهم 40 ثم أحدث أحدهم وذهب يتوضأ، قلنا أتموا إيش؟ أتموا جمعة، أتموا جمعة. طيب، القول الثالث في المسألة قول وسط، وخير الأمور الوسط. والغالب أن الوسط من أقوال العلماء، الغالب عليه أنه يكون هو الصحيح الراجع. يقول إن نقص بعد أن أتموا الركعة الأولى أتموا جمعة، يعني إذا كان النقص في الركعة الثانية تم بعد أتموا جمعة، وإن نقصوا في الركعة الأولى استأنفوا ظهرا ما لم يمكن إعادتها جمعة. وهذا اختيار موفق رحمه الله، صاحب أصل هذا المختصر، صاحب من؟ المقنع الذي هذا مختصر كتاب. وهذا القول هو الراجح، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم. أما القول الذي يقول إنهم يتمونها جمعة مطلقة ويقولون إنهم ابتدأوا الصلاة على وجه صحيح، فنحتاج إلى دليل على بطلانها، فنقول الدليل أن هذه الصلاة من شرط صحتها العدد، فإذا فقد الشرط في أثنائها بطلت، كما لو أحدث في أثنائها أو انكشفت عورته أو ما أشبه ذلك. فالقول الوسط في هذه المسألة أن يقال إن نقصوا قبل تموا، قبل أن يصلوا ركعة، نقصوا قبل أن يصلوا ركعة استأنفوا ظهرا ما لم تمكن إعادة الجمعة، وإن نقصوا بعد أن صلوا ركعة يتمونها ظهرا. ظهرا جمعة يتمونها جمعة. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهؤلاء أدركوا ركعة تامة من الجمعة فيصلون جمعة، كما أن الإنسان لو أدرك من صلاة الجمعة ركعة كاملة ماذا يصلي؟ يصلي جمعة، مع أنه سيصلي ركعة ثانية وحده. نعم. يقول استأنفوا ظهرا، ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر. من أدرك مع الإمام منها ركعة، مع الإمام، إمام الجمعة، منها أي من الجمعة ركعة، ركعة تامة بسجدتيها أتمها جمعة، أتمها جمعة. دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. طيب، وإن أدرك أقل من ذلك، متى يدرك أقل من ذلك؟ يدرك أقل من ذلك إذا جاء بعد رفع الإمام رأسه من ركوع الثانية، صح؟ تأمل يا جماعة، يدرك أقل من رفعه إذا جاء بعد أن رفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الثانية. وكأن بعضكم يفكر من الركعة الأولى، ها؟ متفقون على هذا؟ من الركعة الثانية. طيب، إذا جاء بعد أن رفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الثانية فهنا لم يدرك شيء، أدرك أقل من ركعة فيتمها ظهرا. لكن اشترط المؤلف إذا كان نوى الظهر، إذا كان نوى الظهر صح. طيب اشترط شرطا آخر، شرط آخر ودخل وقت، إذا كان نوى الظهر وقد دخل وقت الظهر، لأنه فيه احتمال أن تصلى الجمعة قبل الزوال، فإذا صليت قبل الزوال وأدرك منها أقل من ركعة فإنه لا يتمها جمعة بل يتمها ظهرا، وهنا نقول الظهر ما دخل وقته، إذن يتمها نفلا، يتمها نفلا، ثم إذا دخل وقت الظهر صلى الظهر. فيشترط إذن، يشترط لمن أدرك مع الإمام أقل من ركعة، يشترط لإتمامها ظهرا شرطان كلهما. أحسن، إذا كان نوى الظهر والثاني إذا كان قد دخل وقته. أنا قلت يشترط شرطان وأصر إلا أن يقول يشترط شرطين. نعم إيه؟ الصواب شرطان. وأنا أقول لكم إلزموا في المثنى الألف دائما من أجل أن لا يغلطكم أحد. يعني مثلا لو قلت قام الرجلان صحيح، ثم قال الثاني نعم ورأيت الرجلان قائمان، ها؟ الأول صحيح والثاني غلط على اللغة الفصحى. لكن يمكن لو يجي واحد يرد عليه، وهو إنسان ما يحب أحد يرد عليه، قال يا أخي أنت ما لك أنك تحتكر اللغات، أنا على لغة من يلزم المثنى الألف مطلقا. يعني في ناس من العرب يقول قدم الرجلان فأكرمت الرجلين قدم الرجلان فأكرمت الرجلان ونظرت إلى الرجلان. فهذه فيها يعني فسحة طالب العلم اللي ما يعرف النحو. طيب على كل حال أقول يشترط لمن أدرك مع الإمام أقل من ركعة لإتمامها ظهرا شرطان. الشرط الأول أن يكون نوى الظهر، والثاني أن يكون قد دخل وقتها. طيب فإن لم ينوى الظهر دخل مع الإمام بنية الجمعة، لأنه يظن أن هذه هي الركعة الأولى، يعني جاء والإمام قد قال سمع الله لمن حمده من الركعة الثانية، فظن أنها الركعة الأولى فدخل بنية الجمعة، ثم تبين أنها الركعة الأخيرة، فماذا يصنع؟ كلام المؤلف يدل على أنه يتمها نفلا لأنه لم ينوي الظهر، لم ينوي الظهر، عرفتم ولا لا؟ طيب. وعلى هذا يحتاج الإنسان إذا جاء إلى الجمعة بعد أن رفع الإمام رأسه من الركوع وهو لا يدري هل هي الأولى ولا الثانية، يحتاج أن ينتظر، لأنه الآن لو دخل مع الإمام لم يدرك شيئا، ينتظر، فإن جلس الإمام التشهد دخل معه بنية الظهر، وإن قام دخل معه بنية الجمعة. واضح يا جماعة؟ القول الثاني في المسألة يقول ادخل معه بنية الجمعة، فإذا تبين أنك لم تدرك ركعة فانوها ظهرا بعد سلام الإمام، بعد سلام الإمام. وقال إن هذا هو الذي لا يسع الناس إلا العمل به، خصوصا العامة، أي عام يدخل مع الإمام حتى لو كان يعلم أنها الركعة الثانية وقد فاته ركوعها، ماذا ينوي العامي؟ سينوي الجمعة. ثم إذا سلم الإمام فمن العامة من يتمها جمعة أيضا، من يتمها جمعة، ومنهم من يتمها ظهرا، لكن لا ينوي الظهر إلا بعد أن يسلم الإمام. وهذا القول هو الصحيح، لأن الظهر فرع عن الجمعة، فرع عنها، فإذا انتقل من جمعة إلى ظهر فقد انتقل من أصل إلى بدل، إلى بدل، وكلاهما فرض الوقت، وهذه حقيقة قد تنخرم علينا القاعدة التي يقال فيها إن الانتقال من معين إلى معين يبطل الأول ولا ينعقد الثاني. الانتقال من معين إلى معين يبطل الأول ولا ينعقد الثاني به. معقول معلوم الكلام هذا؟ نعم. يعني مثلا إنسان دخل في الصلاة بنية الظهر ناسيا، ثم ذكر أنه الآن في وقت العصر وأنه صلى الظهر من قبل، في أثناء الصلاة نواها عصرا، ماذا نقول له؟ نقول طبعا الظهر بطلت لأنك أبطلتها، والعصر لم تنعقد لأنك لم تنويها عصرا من أوله، والمعين لا بد أن تنويه من أوله، كل معين لا يصح أن ينوى من الأثناء. لكن نقول هذه المسألة يمكن أن تستثنى من القاعدة بناء على أن الظهر بدل عن الجمعة إذا فاتت فهي فرع لها، وهو لم ينتقل من شيء مغاير من كل وجه. نعم. طيب، العكس بعد ما يجدوا في السؤال إن شاء الله أضبط. يقول رحمه الله: ومن أدرك ما إمام منها ركعة وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر. شرط ثاني: إذا كان نوى الظهر. شرط الثاني: ودخل وقتها. هنا تكلم في الشرح على مسألة مهمة تعتري الناس في أيام موسم الحج والعمرة في المسجد الحرام، وهي ما إذا زحم الإنسان عن السجود أو عن الركوع. نقرأها لأنها مفيدة. قال: ومن أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود لزمه السجود على ظهر إنسان أو رجله. إنسان دخل مع الإمام الجمعة لكن الناس متضايقون، فلما جاء يسجد ما وجد مكان يسجد فيه، لما كانوا قياما فيه مكان عند السجود ما وجد. نقول: يجب عليك أن تسجد على ظهر إنسان أو على رجل إنسان، لكن هذا يخشى منه إن الإنسان المسجود عليه يقاتله. نعم. وكثير من العوام ما يعرف عن حكم هذا، لو كان طالب علم يمكن يقول نعم له أن يسجد على ظهري، لكن إذا كان عاميا فيا ويله منه. على كل حال هذا كلام العلماء رحمهم الله، يقول يسجد على ظهر إنسان أو رجل. نعم. ثم قد يكون الإنسان الذي أمامه أحيانا يكون مع ضيق، تكون أمامك امرأة ما يمكن تسجد عليه على ظهره. واضح؟ طيب، لكن هذا كلام المؤلف. فيه رأي آخر يقول: إذا زحم فإنه ينتظر حتى يقوم الناس ثم يسجد، ويكون التخلف هنا عن الإمام لعذر. وفيه رأي ثالث يقول: تومي إيماء، تجلس وتومي بالسجود إيماء، لأن الإيماء للسجود قد جاءت من السنة عند التعذر، وبخلاف التخلف عن الإمامة. التخلف عن الإمام ما يأتي إلا لعذر لا يمكن الإنسان أن يفعل ما فيه، وهنا تمكن المتابعة بأن يجلس ثم يومي بالسجود، وهذا القول أقرب. ويليها القول بأنك تنتظر ثم تسجد على الإمام، وأما القول بأنك تسجد على ظهر إنسان أو رجله فإنه ضعيف لما يلزم عليه من التشويش التام على المسجود عليه. ثم ما ظنكم إذا كان الساجد كبير الجسم وكان المسجود عليه صغير الجسم؟ نعم، يعني خطر في الحقيقة. أنا لا أقول هذا من أجل أنه يعني على سبيل الفكاهة، لكن على سبيل الحقيقة المسألة هذه عندما يتدبرها الإنسان، كلما تدبرها الإنسان وجد أن هذا القول ضعيف. طيب، على كل حال، إذا أدرك الإمام، إذا أدرك ركعة تامة بثنتيها فإنه يتم. يقول فإن لم يمكنه، انتبه، فإن لم يمكنه إيش؟ السجود على ظهر إنسان أو يجلس، فإذا زال الزحام ينتظر حتى يزول الزحام. وهذا الحمد لله فيه فصل، إذا كان لا يمكنه أن يسجد فإذا زال الزحام. ثم إن نقول في الحقيقة أن السجود على ظهر الإنسان لا تتأتى به صورة السجود. لماذا؟ لعلو الإنسان. السجود يكون وجهه مساوي محاذا للرجلين، وهنا لا يمكن، لا يمكن، خصوصا إذا كان الساجد أيضا رفيع. فالسجود لا تتحقق صورته بالسجود على ظهر الإنسان. طيب لو أنه يقول وإن زحم، وإن أحرم ثم زحم وأخرج عن الصف فصلى فذا لم تصح، هذه عاد مسألة الفذية. لو أنه زحم وعجز على أن يطيق الوقوف في الصف حتى خرج، فإنه على المذهب لا تصح صلاته لأنه فذ، والصحيح أن صلاته تصح لأنه معذور في الفذية. طيب فإذا كان قد صلى الركعة الأولى في الصف، فإنه إذا زحم حتى خرج من الصف حتى على المذهب ينوي الانفراد ويتمها جمعة، لأنه أدرك ركعة كاملة فيتمها جمعة. واضح؟ نعم. ما يقيمون الجمعة إذا كانوا بعيدين، لكن يلزمهم إذا كانوا قريبين من البلد أن يدخلوا إلى البلد. لا، إذا كان البعد فوق 30 صلوا ظهرا، والعشرين حتى، لأنهم يقول العلماء إذا كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ فإنها لا تلزمه.
مقابل
البنيان
ان يصلون في مكانهم او
يدخلون
داخل المدينه
ويصلون؟ لا، يجب ان يدخل المدينه، لانه لا يجوز تعدد الجمعه كما ساتينا ان شاء الله. دخل مع الإمام وهو يصلي صلاة الجمعة. نعم. على المذهب حتى يعرف أنها الثانية أو الأولى. طيب. نعم. نعم، والرجل سيصلي، لكن بس تأخر لأجل أن يصحح النية، هل ينوي ظهرا أو ينوي جمعة. قال المؤكد: ويشترط تقدم خطب، ويشترط تقدم خطبتين أو خطبتين، خطبتين بالضم، لأن الخطبة بكسر خطبة النكاح، يعني أن يخطب الرجل امرأة، والخطبة بالضم خطبة الوعظ وما أشبه ذلك. يشترط يعني لصحة الجمعة تقدم خطبتين، أي أن يتقدمها خطبتان، فإن لم يتقدمها خطبتان لم تصح. ويدخل في ذلك ما إذا لم يتقدمها شيء من الخطب، وما إذا تقدمها خطبة واحدة. فإن خطب مرة واحدة خطبة واحدة تصح ولا لا تصح؟ لأن لازم تقدم خطبتين. طيب لم يتقدم شيء لا تصح. طيب تأخرت الخطبتان بعد الصلاة لا تصح. إذن تقدم خطبتين يخرج فيه ما لو لم يتقدم شيء، يخرج منه قصد ما لو لم يتقدم شيء أو تقدم خطبة واحدة أو تأخرت الخطبتان، ففي هذه الصور الثلاث لا تصح الجمعة، لا بد أن يتقدم خطبتان. ما هو الدليل؟ هناك دليل، عدة أدلة. الدليل الأول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فأمر بالسعي إلى ذكر الله من حين الندى. ومعلوم بالتواتر القطعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن يوم الجمعة خطب، إذن فالسعي إلى الخطبة واجب، وما كان السعي إليه واجبا فهو واجب. نعم، لأن السعي وسيلة إلى إدراكه وتحصيله، فإذا وجبت الوسيلة وجبت الغاية. واضح؟ هذا دليل. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الكلام والإمام يخطب، وهذا يدل على وجوب الاستماع إليهما، ووجوب الاستماع إليهما يدل على وجوبهما، وأنه لا بد من خطبتين. واضح جماعة؟ الدليل الثالث مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما مواظبة غير منقطعة، فلم يأتي يوم من أيام الجمعة لم يخطب فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الدوام المستمر صيفا وشتاء شدة ورخاء يدل على وجوبهم. طيب، الدليل الرابع وهو تعليل أنه لو لم يجب لهما خطبتان لكانتا كغيرهما من الصلوات، لا يستفيد الناس من التجمع لهما. ومن أهم أغراض التجمع لهذه الصلاة إيش؟ الموعظة وتذكير الناس، فلو لم تجب الخطبتان لم يكن هناك فائدة. فهذه عدة أدلة تدل، صار خمسة الآن، أربعة تدل على وجوب خطبتين للجمعة. ثم قال المؤلف: من شرط صحتهما حمد الله، يعني أن الخطبتين لهما شروط لا تصحان بدونهما بدونها. الشرط الأول حمد الله، أن يحمد الله بأي صيغة، سواء كانت الصيغة قولية اسمية أم فعلية، أي سواء قال الحمد لله أو قال أحمد الله أو قال نحمد الله، المهم أن يحمد الله فيه. وسواء كان الحمد في أول الخطبة أم في آخره، المهم أن يوجد فيها حمد، لكن الأفضل أن يكون في الأول. ما هو الدليل؟ الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر، وهذا أحد ألفاظ الحديث. والأبتر الناقص البركة، مبتور، ما في خير ولا بركة. طيب، ومن أدلة على ذلك أيضا حديث جابر في صحيح مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب حمد الله وأثنى عليه. وهذا كما تعلمون دليل قد لا يستطيع الإنسان أن يجزم ببطلان الخطبة إذا خلت منه، إذا خلت من الحمد، لكن على كل حال لا شك أنه أفضل وأحسن. من شرط صحتهما أيضا الصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أن يصلي على الرسول باسمه، بأي اسم من أسمائه، فيقول: اللهم صل على محمد، اللهم صل على احمد، اللهم صل على العاقل، اللهم صل على الحاشد. المهم ان يسميه. قال بعضهم فان صلى عليه مضمرا لا مظهرا لم تصح. فلو قال اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم على راي هؤلاء لم تصح الخطبه، لانهم يرون ان من شرط صحتها الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم مظهرا لا مضمرا، ولكن هذا غير صحيح. كذلك ايضا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم لا بد ان يكون لها دليل، لانه يترتب عليها انه لو خلت الخطبه من الصلاه على رسول الله عليه الصلاه والسلام ايش لبطلت الخطبه ثم بطلت الصلاه، وهذا امر ليس بالهين، فيحتاج الى دليل يستند عليه المرء ليصحح عباده المسلمين او يبطلها. فما هو الدليل؟ قالوا لان كل عباده، انتبه للدليل، ما فيه الا تعليل، ما فيه الا تعليل. قالوا لان كل عباده افتقرت الى ذكر الله افتقرت الى ذكر رسوله. هذا التعليل عليه، هذا التعليل عليه وليس بصحيح. وما اكثر العبادات التي لا تتقي الى ذكر الرسول وهي تتقي الى ذكر الله؟ لو اراد الانسان يتوضا يقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، كيف ما يقول والصلاه والسلام على رسول الله؟ ما يقول الزموا يا جماعه، ما يقول. إذن هي مفتقرة إلى ذكر الله غير مفتقرة إلى ذكر رسول الله. لو أراد الإنسان أن يضحي أن يذبح ذبيحة يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، نعم لا يقول، بل كره بعض العلماء أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح، قال لأن هذا يؤدي إلى الشرك، حتى يكون الإنسان يذبح لله ولرسول الله. واضح؟ طيب الأذان يفتقر إلى ذكر الرسول صحيح، لكن هل يفتقر إلى ذكر الصلاة عليه؟ لا لا يفتقر. فالعلة هنا منتقضة، العلة منتقضة، وانتقاض العلة يدل على بطلانه، ولهذا ليس هناك دليل صحيح يدل على اشتراط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، ما فيه دليل. طيب لكن نمشي مع المؤلف وإن رجحنا خلاف كلامه. والصلاة على النبي على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، الصلاة على رسوله سواء جاءت بلفظ الطلب أو بلفظ الخبر الذي بمعنى الطلب، مثالها بلفظ الطلب يا عبد الرحمن، مثالها بلفظ الطلب، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الطلب. اللهم صل على محمد، هذا طلب. مثالها بلفظ الخبر الذي بمعنى الطلب، نعم صلى الله على محمد، صح. الطلب يا عبد الرحمن أن تقول اللهم صل تطلب من الله، والخبر اللي بمعنى الطلب تقول اللهم صلى الله عليه، صلى الله خبر لكن معناه الطلب. طيب والصلاة وقراءة آية، يعني من شرط صحتهما أيضا قراءة آية، فإن لم يقرأ آية لم تصح الخطبة، لا بد أن يقرأ آية. طيب وإن قرأ آيتين؟ المؤلف يقول قراءة آية واحدة يعني أقل شيء، فإن قرأ آيتين فقد قرأ آية وزيادة، ولكن يشترط في الآية أن تستقل بمعنى، أن تستقل بمعنى، فإن لم تستقل بمعنى لم تجزم. فلو قرأ ثم نظر، ثم نظر آية أولى، ها؟ لا لكن ما تستقل بمعنى. من الذي نظر؟ لا يعلم. طيب لو قرأ مدهامتان ها؟ ما تجزئ؟ وش معنى مدهامتان؟ سوداوان. هنا يفهم منها معنى لكن ما هما الموصوفتان بهذه الصفة؟ طيب لو قال فصل لربك وانحر ها؟ تصح؟ تصح هنا فصح واضح كلام مستقل مفهوم واضح. طيب ما هو الدليل على اشراف الآية؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في قاف والقرآن المجيد يخطب بها ولكن هذا ليس بدليل، لأن لدينا قاعدة في أصول الفقه وهي أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، فالمجرد لا يدل على الوجوب، فكوننا نجعل قراءة الآية شرطا في خطبة الجمعة الذي لا بد من وجودها قبل الصلاة، فإن لم توجد لم تصح الجمعة، هذا فيه نظر. طيب الثالث الرابع الوصية بتقوى الله عز وجل. نعم الوصية لا بد منها، الوصية يعني أن يوصي الخطيب المستمعين بتقوى الله، سواء قال أوصيكم ونفسي بتقوى الله أو قال يا أيها الناس اتقوا الله، فكل من هذا وهذا وصية، فلا بد أن يوصي بتقوى الله، لأن هذا هو لب الخطبة، أن يعظ الناس ويذكرهم ويلين قلوبهم ويوصيهم بما ينفعهم. طيب فإن أتى بمعنى التقوى دون لفظه، لأن قال يا أيها الناس افعلوا أوامر الله واتركوا نواهي الله، يصح؟ نعم يصح. أو قال يا أيها الناس أطيعوا الله أقيموا أوامره واتركوا نواهيه، يجزئ ولا لا؟ يجزئ. طيب وكذلك أيضا حضور العدد المشترك، حضور العدد المشترك يعني لا بد أن يحضر الخطبتين العدد المشترك، كم عددها مش المؤلف؟ 40، لا بد أن يحضر 40 من أهل وجوبها. فإن حضر الخطبة 20 ثم لما أقيمت الصلاة قبل أن يشرع الصلاة تتم 40، يجزي أو لا؟ لا يجزي. لماذا؟ حضور 40 لا بد أن يحضر 40. طيب لو حضر 40 نصف الخطبة لم يجزي، والصحيح أن حضور العدد بأربعين، أن تقدير العدد بأربعين ليس بصواب كما مر علينا، لكن إذا قلنا أنه يشترط حضور ثلاثة صار لا بد من حضور الثلاثة. هذه المؤلف يقول من شرط صحتهما، من شرط ومن هذه تدل على التبعيض، والتبعيض يدل على أن بعضا لم يذكر وإنما ذكر البعض، فهل هناك شروط أخرى؟ نقول نعم، من شرط ذلك أن تكون الخطبتان بعد دخول الوقت، فإن خطب قبل دخول الوقت لم تصح الخطبتان ثم لا تصح الجمعة بعد ذلك. طيب وذكر بعض أهل العلم أن الشرط الأساسي في الخطبة أن تشتمل على الموعظة الملينة للقلوب المفيدة للحاضرين، وأن هذا هو الأساس، وأن البداءة بالحمد أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه ذلك كلها من كمال الخطبة، وكذلك قراءة الآية من كمال الخطبة. ولكننا نقول هذا القول وإن كان له حظ من النظر لا ينبغي للإنسان أن يعمل به إذا كان أهل البلد يرون القول الثاني الذي هو ما مشى عليه المؤلف. لماذا؟ لأنه لو ترك هذه الشروط التي ذكرها المؤلف لوقع الناس في حرج، وصار كل يخرج من الجمعة وهو يرى أنه لم يصل الجمعة. ومراعاة الناس في أمر ليس بحرام مما شاءت به الشريعة، فقد راعى النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه في الصوم والفطر في رمضان، وراعاهم عليه الصلاة والسلام في بناء الكعبة، ترك بناءها على قواعد إبراهيم، كل ذلك مراعاة لهم. وهذه قاعدة معروفة بالشرع، وهي مراعاة الناس في غير المحرم. أما إذا راعاهم في المحرم فهذه تسمى إيش؟ مداهنة. لم هي مداراة، مداراة طيبة لكن مداهنة. وقد قال الله تعالى ودوا لو تدهن فيدهنون. فأقول حتى لو كان الإنسان يرى أن هذا ليس، أن هذا هذه الشروط لا دليل عليها، أو أن بعض هذه الشروط لا دليل عليه، فإنه لا ينبغي أن يؤم الناس بما يرى، وجمهور الحاضرين معه يرونه أنه شر. وذلك واضح، لأنه فيه إزالة الحرج عن قلوبهم وفيه التأليف. وهل أنت إذا فعلت هذا تكون وقعت في حرام؟ يعني لو أتيت بهذه الشروط تكون وقعت في حرام؟ أبدا، ما وقعت في حرام. ثم قال ولا يشترط لهما الطهارة. ولا يشترط لهما الطهارة، فلو خطب وهو محدث فالخطبة صحيحة لأنها ذكر ليس الصلاة. ولو خطب وعليه جنابة صحيحة قراءة الآية. نعم، مشكل قراءة الآية. الواقع أنه إذا خطب وهو جنوب ففيه مشكلتان. المشكلة الأولى اللبث في المسجد، لكن قد يقال أنه يتوضأ يزول هذا الوضوء. المشكلة الثانية قراءة القرآن وهو جنوب، والمذهب يرون أن قراءة القرآن حرام من الجنوب. فكيف تصح القراءة وليس عليها أمر الله ورسوله؟ فعليها النهي. حطوا بالكم الجماعة. قالوا أما في الأول وهو تحريم لبث الجنوب فيزول بالوضوء، وأما الثاني فلأن النهي هنا لا يتعلق بالآية، بقراءة الآية بالخطبة، بل هو عام. لو ورد نهي لا تقرأ القرآن وأنت جنوب حال الخطبة ثم قرأ، قلنا أن الخطبة لا تصح لأنه فعل فعلا محرما بنفس العبادة. أما قراءة الجنوب للقرآن فهي محرمة على سبيل العموم، فهي لم تحرم لشيء متعلق بالخطبة. واضح؟ وهذا التعليل صحيح، لكنه أحيانا منقض على المذهب. فقد قالوا إن الرجل لو صلى في ثوب مغصوب فصلاتهم باطلة، مع أن الحكم تحريم لباس المغصوب. هل هو خاص بالصلاة؟ لا، عام. ومع ذلك يقولون إنها لا تصح الصلاة لأنه ثوب محرم، ولكن الصحيح أن الصلاة تصح بالثوب المغصوب. لو توضأ بماء مغصوب لا يصح الوضوء على ما مش على كلام المشهور من المذهب، لأن الماء المغصوب يحرم استعماله. والقول الثاني وهو الراجح أنه يصح أن يتوضأ بماء مغصوب مع الإثم. هذه المسألة قالوا يصح أن يقرأ آية من القرآن وهو جنوب مع الإثم، وهو مما يقوي القول الذي رجحناه الآن، وهو صحة الوضوء بالماء المغصوب، وصحة الصلاة بالثوب المغصوب، وصحة الصلاة بالبقعة المغصوبة أيضا. نعم. أخشى أنا ما في الذكر. إيه بس القراءة يقصد القراءة قضوا الله بالقراءة. أقول أخشى أن لا يكون، لأن الذي يقصد الذكر بالقرآن ما يحصل له فاضل القراءة. ونعم الله أنه ما تصل. نعم ها؟ لا ما تجوز جنب الوضوء، لكن يجوز المكث في المسجد إذا توضأ الجمعة، ولا الجنابة باقية، ولهذا لو أراد يصلي ما صح أن يصلي. نعم إيه لابد من الشروط كلها، لابد من هذه الشروط كلها، وفي أيضا شروط أخرى ما ذكرها الناثم، ولهذا الناثم خرج من العهدة بقول عبد الرحمن بن داود. كيف فهم أقول والمثل خرج من العهدة بقول يا جماعة من شرط صحته، علشان يخليك أنت تبحث عن الباقي، أنت يعني تبحث أنت عن الباقي. أحيانا تكون بليدا وأحيانا تكون ذكيا يا عبد الرحمن، أجب عن هذا. أقول أحيانا تكون بليدا وأحيانا تكون ذكيا. هنا هذا مما يؤيد، هذا مما يؤيد ما رجحناه أن المهم من الخطبة الموعظة وتذكير الناس.
لو قال قائل شرطية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صححه
جمع، عن إيش؟
استدل بما جاء عن الترمذي.
نعم.
وصححه جمع من العلماء عن عمر بن الخطاب أن الدعاء مفروض بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذا الدعاء. الخطبة لا يشترط أن تشتمل على الدعاء أصلا، لو خطب الخطبتين جميعا بدون دعاء صح حتى على المذهب.
لكن هو قطعا يظن ما
لا، ما هو قطعا أبدا، ما هو قطعا يا أخي، لو خطب بدون دعاء صح الخطبة.
ثم أيضا يا شيخ قول الخطيب صلوا على من أمركم الله بالصلاة عليه، هذا الآن أمر.
والله أنا عندي في نفسي شيء من هذا، يعني لو قال أكثر من صلاة الرسول، لأنه لو قال صلوا على من أمركم، ترى بعض الناس يقول ترى أمرنا أن نصلي الآن، ولهذا تجدهم يرجون في الصلاة.
لكن ما يؤيد يا شيخ
أن
يصلي
عن، لا ما يؤيد هذا، لأن حتى هذا اللي ذكرت ما كان يصير فعله، ما كان يقول للناس صلوا علي في وسط الجمعة. نعم يا سامي. ما تقولون يا جماعة؟ يمكن يذهب ويغتسل ويرجع. لو فصل كبير مو بشرط، فصل مو بشرط. لا يصلي، هذه واحد. يمكن كما قال الإخوان يصلي واحد غيره. ما يمكن؟ يمكن. ولو كان سيأتينا أنه لا يشترط أن يتولاهما واحد. هذا سؤال مهم. يقول لو أن الخطيب في أثناء الخطبة عجز عن إتمامها، فهل يتمها الثاني أو يستأنف؟ نعم يتمها الثاني، تصل من اثنين. نعم لكن خطبة واحدة مو خطبتين، يعني لو خطب واحد الأولى وواحد خطب الثانية وثالث صلى، هذا صحيح، لكن هذا في أثناء الخطبة الأولى أصابه عذر لم يتمكن.
كلها شروط لشروط الجمعة، يعني كلها يعني اشتراط الجمعة.
السؤال أجب ولا تعلم.
أيها الإخوة في الله، تتمنى لكم مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، والتي قامت بإخراج هذه المادة، تتمنى لكم العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيراً.